أما بعد، إيمان يدخل إلى قلب الإنسان ولا يكون معه اختبار وزلزلة، هذا لا يكون أبدا. الإيمان حينما يتعمر القلب به فإن الله سبحانه وتعالى يجعل صاحبه حجة على خلقه. تلك هي سنة الله. ما أكثر المترددين وما أكثر من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ما أكثر هذا الصنف الذي يدعي الإيمان، لكنك ترى مع دعواه تلك أنه يهتز لأقل سبب مرغب أو مراهب. إذن لو أن الإيمان تعمر حقيقة في القلب وسار في كيان الإنسان، لابد من دورة يدخل فيها هذا الإنسان يظهر للناس وللملائكة وللملأ الأعلى أنه من أهل الثبات. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يعلم من الأزل من الذي يثبت ومن الذي لا يثبت. لكن الحق سبحانه وتعالى يدخل من يدعي الإيمان أو من يتعمر قلبه بالإيمان في دورة، فيظهر للملأ الأعلى من الملائكة الذين يباهي الله بهم أهل الإيمان، ويظهر لأهل الإيمان أنفسهم، يظهر للناس ما أراد الله سبحانه وتعالى ظهوره ليكون حجة. أريدكم أيها الإخوة ألا تنسوا هذه الحقيقة، أريدكم ألا تنسوا هذه السنة. وأظن أن الواحد منا كأنه يريد أن يشترط على ربه: أريد الإيمان من غير تلك الدورة. كأن الواحد منا يريد أن يستثني نفسه من سنة الله سبحانه وتعالى في الكون. كأن كل واحد منا يطلب استثناء من الله تبارك وتعالى: اجعلني ممن يتعمر قلبه بالإيمان دون أن أدخل هذه الدورة. وعندما يطلب كل واحد منا ذلك الاستثناء تتعطل السنة في الكون، ولا يبقى بعدها قانون، وتصبح حكمة الله تبارك وتعالى خفية في هذه الدار، مع أن هذه الدار هي محل ظهور حكمته تبارك وتعالى. الدار الآخرة محل ظهور قدرته وخفاء حكمته، وهذه الدار محل ظهور حكمته وخفاء قدرته. فإذا صح إيمان العبد فحكمة الله تعالى وسنته في خلقه والقانون الإلهي الذي يسري على الجميع من غير استثناء، ومن طلب الاستثناء ذاك يكون متعرضا لوصف قلة الأدب في حق الله سبحانه وتعالى. إذن من تحقق بالإيمان وتعمر قلبه به لابد أن يدخل دورة امتحان. واقرأوا قوله تبارك وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. رسل الله وأنبياؤه قاتل معهم ربيون كثير، أي ربانيون انتسبوا إلى الرب وحده ولم ينتسبوا إلى سواه. وهذا نص قرآني يدل على أن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قاتلوا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. لكن هل الامتحان لا يكون إلا في وقت القتال؟ لا يا إخوتي، الامتحان يكون في كل لحظة في كل حال. أيثبت هذا المدعي الإيمان على طريق الحق في السراء والضراء، في العطاء والمن، في البسط والقبض، في الشدة وفي النعمة؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. تأثرت أشباحهم وأجسادهم لكن قلوبهم لم تتأثر، تأثرت مادتهم، تأثر المال، تأثر الجسد، تأثرت البيئة، تأثر الظرف، لكن المظروف الباطن لم يضعف. فما وهنوا لما أصابهم، فقد أصابهم ما أصابهم، لكن ذلك لم ينقلهم إلى حالة الضعف والوهن التي يخور فيها الإنسان وتخور قواه ويخرج من صف أهل الإيمان المعمرين به إلى صف المذبذبين والمترددين الباحثين عما تطلبه نفوسهم إن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله لا في سبيل نفوسهم، لأن أصحاب الإيمان لا يبذلون جهدا من أجل نفوسهم، لكنهم يبذلون الجهد من أجل ربهم. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، هي رتب ثلاثة: وهن، ضعف، استكانة وذل. والله يحب الصابرين، يحب الذين يثبتون على الحق حين يدخلهم الحق تبارك وتعالى هذه الدورة الاختبارية التي يدخلها كل مؤمن، كل بحسب ظرفه، كل يعطيه الحق سبحانه دورة تتناسب معه، كل يعطيه الحق سبحانه وتعالى دورة يظهر من خلالها تصنيفه أهو من المذبذبين المترددين أم أنه من أهل الإيمان الذين تعمرت قلوبهم به. وقال سبحانه وتعالى وهو يؤكد هذه السنة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهم لا يختبرون، وهم لا يدخلون دورة الاختبار؟ تلك سنة ثابتة، فكيف يستثنى أحد الناس منها؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم؟ إذن هي دورة متكررة مر بها من هم قبلهم، ويمر بها كل مؤمن في كل زمان. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي سيظهر ما علمه الله سبحانه وتعالى، كما يقول علماء التوحيد يظهر متعلق علمه تبارك وتعالى. ويصح من باب الإسناد إلى الله سبحانه، لأنه هو الذي خلق علم المخلوق، فلما أعلم المخلوق نسب ذلك إليه، كما قال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ عليه جبريل قرآن الله تبارك وتعالى، لكن الله لم يسند إلى جبريل تلك القراءة، فقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، والذي قرأه جبريل. لكن من الذي خلق ذلك؟ من الذي يصح أن تكون النسبة كلها له على كل مستوياتها الفعلية والصفاتية؟ إنه الله سبحانه. وهكذا قال: فإذا قرأناه، مع أن القارئ جبريل. وهنا قال: فليعلمن الله الذين صدقوا. سيظهر متعلق علمه، وسيعلم المخلوقون النورانيون والظلمانيون من الذي سيخرج من الامتحان ناجحا بشهادة صادق، ومن الذي سيخرج من الامتحان فاشلا وعنوان دورته كاذب. أخرج الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: بئس العبد عبد طمع يقوده. أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. هذا لا يصح أن يكون عبد الله، هو عبد لما طمع فيه. فإذا لم يتحرر هذا الإنسان من كل طمع، حينما تتعلق نفسه بالمقاصد الدنية المادية، ولو تعلقت بالدنيا كلها فإنها لوعاء أهون عند الله من جناح البعوضة. رحم الله الشافعي الذي قال في حق الدنيا: فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. أول خطبة في الإسلام خطبها رجل في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت خطبة أبي بكر، حين وقف في مكة يدعو إلى الله وإلى رسول الله. فلما انتهى من خطبته تلك التي كلم الناس فيها عن صدق رسول الله وأمانته، وأنه رسول الله وهم أعلم الناس بصدقه وأمانته، ما كان من عتبة بن ربيعة المشرك إلا أن حمل النعلين اللذين فيهما قطع الحديد، حمل النعلين المخصوفتين وتوجه إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه يضربه بالنعلين المخصوفتين على وجهه رضوان الله تعالى عليه، وانهال عليه ضربا، والمشركون يعينونه على ذلك حتى لم يعد يميز شيء في وجهه رضي الله عنه. وجاءت قبيلته فحملوه، ولا يشك أحد أنه قد مات لكثرة من هال عليه ذلك المشرك بالضرب وأعانه عليه المشركون. ما يميز شيء من وجهه من كسرة الدماء، وأغمي عليه حتى لا يشك أحد أنه قد فارق الحياة، فبقي من الصباح إلى المساء فاقد الوعي. فلما كان المساء فتح عينيه، فكانت أول كلمة قالها: ما فعل رسول الله؟ أين هو رسول الله؟ ما فعل؟ أهو في أمان؟ أرادوا أن يطعموه بعض الطعام، أرادوا أن يسقوه بعض الشراب حتى يسترجع قواه، فأقسم وقال: إن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله. ولما أدخلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ويقبلها، وأكب عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم يبكون ويقبلونه. ويتكلم أبو بكر مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا أبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس. ويوم أحد في المدينة المنورة بعد أن خلف الرماة أمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والتف الجيش المكي على جيش المسلمين وقتل كثيرا من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة من الأنصار تسجل في التاريخ موقفها، جاءت من المدينة إلى أحد مسرعة والقتلى في الطريق، وهي تقول: ما فعل رسول الله؟ وجدت في طريقها أباها مقتولا، قالوا لها: أبوك. قالت: ما فعل رسول الله؟ وإذا هي بعد ذلك يعترضها جثمان زوجها وتراه، فتقول: ما فعل رسول الله؟ وترى جثمان ولدها فتقول: ما فعل رسول الله؟ وترى جثمان أخيها فتقول: ما فعل رسول الله؟ أربعة من أسرتها، أبوها وولدها وزوجها وأخوها من الشهداء، لكنها تستمر في مقصودها، تريد أن تسأل عن محور الإسلام ومركزه، ما الذي أصابه؟ تقول: ما فعل رسول الله؟ حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جرح صلوات الله وسلاماته عليه وكسرت سنيته الشريفة، وحينما ترى أنه صلى الله عليه وسلم حي تقول له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت. إنهم نظروا إلى الدنيا على أنها ممر، ومن فارقته في الدنيا على الإيمان ستجتمع به قريبا في الجنة، لكنها إذا ضعف مقصودها الأكبر ودليلها الذي يدل على مصداقية إيمانها فإنها لن تكون مطمئنة إلى مصيرها ذاك. الفارق بيننا وبينهم يا أمة المصطفى أننا وقفنا عند العاجلة ونظروا إلى الآجلة، الفارق بيننا وبينهم أننا نظرنا إلى الدنيا على أنها المقر ونظروا إليها على أنها الممر، فجعلنا كل آمالنا وأعظمها في الدنيا في الممر. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. وكنت كلما قرأت مواقف سلفنا رضي الله تعالى عنهم أسأل نفسي، أقول: ما سر ثباتهم؟ لابد أن أصل إلى المعادلة، إلى القانون. فالله سبحانه وتعالى جعل للاستقامة أسبابا وللثبات أسبابا، جعل للإيمان أسبابا، جعل للصدق أسبابا، فالذي يستطيع اكتشاف قوانين حكمة الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يسير في هذه الدنيا رابط الجأش ثابت القدم، والذي لا يبحث عن هذه القوانين يسير يمنة ويسرع دون أن يكون له ثبات على الاستقامة. فكنت أتساءل كلما قرأت مواقف سلفنا وكلما قرأت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أقول ما هي باختصار أسباب ثباتهم هؤلاء الربيون الذين حكى عنهم القرآن وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم؟ ما سبب ثباتهم؟ هذه القصص التي نقرأها بالأحاديث بالأسانيد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يوجد قانون صريح نستطيع أن نجعله لأنفسنا لنسير عليه في وقت أصبح فيه الثابتون على المنهج أقل من القليل، وأصبح فيه الباحثون عن الورع أكثر الكثير، كثر الكم وضاع النوع، ما أكثر الرساء وما أقل ما ينفع الناس؟ أما الزبد فيذهبه ساعة، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما هو القانون؟ والذي أراه أيها الإخوة وباختصار أن أعظم سببين للثبات ذكرهما القرآن وأكد عليهما الاستقراء، الثبات بسبب الخروج عن حال الغفلة إلى حال التذكر، ثانيا الثبات بسبب الجماعية الصادقة عندما يخرج الإنسان عن فرديته وشتاته وأنانيته، فإذا خرج عن غفلته إلى تذكره في الباطن، وإذا خرج عن فرديته وخصوصيته وأنانياته في الظاهر إلى الجماعية المتماسكة الصادقة، عندها يستطيع الثبات. وهل آتي بهذا من بنات أفكاري؟ لا، فما أحب أن أطعمكم شيئا يضعه البشر، لكنني أحب أن أستمد لكم من فيض السماء، من موائد السماء. أما السبب الأول فأقرأه وتقرؤونه في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا كان الغالب على قلبك في وقت دخولك تلك الدورة الحس، ستخرج فاشلا. وإذا كان الغالب على قلبك وأنت تدخل تلك الدورة تعظيم الله تبارك وتعالى فستخرج ناجحا. فالغفلة لا تكون إلا حين يهيمن الحس على القلب، وإذا هيمن الحس على القلب ينفعل للمحسوسات وحدها، فلا يعظم إلا الأشياء، لا يعظم إلا المال، لا يعظم إلا التجارة، لا يعظم إلا الأشخاص. وإذا خرج قلبه عن أسر الحس فصار معظما لله تبارك وتعالى يفعل كما فعل ربعي الصحابي الأعرابي الذي دخل على قائد الفرس رستم وأرادوا عندما أرسل ربعي إليهم وهم يعلمون أنهم جاءوا من الصحراء الفقيرة، أرادوا أن يجعلوا حولهم آلة تجعل قلب الضعيف مهتزا متزلزلا وهو يرى عظمة المحسوس من الذهب والفضة والحرير، وتعرفون ما تمتاز به بلاد فارس من السجاد الحريري وضعوا سلاحهم وضعوا زخرفهم وضعوا نمارقهم ليستقبلوا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، بل ليستقبلوا أعرابيا من أصحابه. وكيف سيصمد هذا الأعرابي أمام الذهب والسجاد؟ كيف سيثبت هذا الأعرابي الفقير أمام الزخرف؟ كيف سيثبت هذا الأعرابي أمام هيمنة السلاح وقوته؟ لكن ربعي دخل الدورة معظما لله، وقد خرجت الدنيا من قلبه وخرج تعظيمها، فدخل وهو يغرز الرمح في الأرض ولا يبالي ولا يأبه بزخرفهم، حتى وقف أمام قائدهم رستم ولاحظوا أنه لا يتأثر بزخرفهم ولا يتلفت إليه، وقد علم علماء التربية أهل الإيمان أنهم إذا مروا بالزخرف يرددون اللهم كل ما على التراب تراب، كل ما على التراب تراب، هو من جنسه. وهكذا يضعف أثر المحسوس على القلب فلا يتأثر به. وقف ربعي وقد لاحظوا أنه لا يأبه، قالوا كنتم إذا جئتم أعطيناكم بعض تمورنا تسألوننا بذل واستكانة، نعطيكم فتات ما عندنا ترضون ترجعون، أنتم تأتون تريدون أن تزلزلوا عرش كسرى، تريدون أن تسلبوا كسرى عرشه. يقول له ربعي لا، لا نريد كسرى ولا عرش كسرى، لا نريد زخرفكم، اتركوا زخرفكم لكم، لا نريده، نحن أتينا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ما عندنا طمع في المال، نحن نحمل رسالة ننقذ الإنسانية، أنتم يسجد بعضكم لبعض، لا نريد منكم إلا أن تتحرر قلوبكم، حرروها من الأشياء ولا شأن لنا معكم، أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هكذا يظهر أثر التعظيم حين تدخل في أي امتحان، مرغب أو مرهب، معظما لله. ألم يدخل إبراهيم عليه الصلاة والسلام امتحان الحرق بالنار الذي هو امتحان مرهب، لكنه دخله معظما لله؟ نزل جبريل معه ملك المياه ملك الهواء، يا خليل الرحمن مره، هذا هو ملك الماء، يأمر المياه فتطفئ النار، تظهر معجزة لك، مره يا خليل الرحمن، لا يلتفت إليه، هو على المنجنيق، يريدون أن يحرقوه، مر ملك الهواء يا خليل الرحمن، ثم يقول له جبريل ارفع يديك إذا كنت لا تريد أن تتكلم مع الملائكة مع العباد، ارفع يديك اطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينجيك من هذا الذي هو أمامك. يقول له علمه بحالي يغني عن سؤالي، ألا يراني؟ إذا كان يريد إحراقي فليحرقني، هذا خليلي وأنا خليله. هكذا كان أثر التعظيم، إذا كان يسره إحراق خليله فيسرني ما يسره، علمه بحال يغني عن سؤالي. وهكذا وقفوا أمام المرهب والمرهب فتجاوزوه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نحن ندخل كل دورة ونخرج بفشل، لأن هذا التعظيم مفقود عند كثير منا. وقرأوا قوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، يمتن الله سبحانه وتعالى على أصحاب رسول الله بأنه أكرمهم لما نظروا إلى جحافل الكفر رأوها قليلة. نعم إنه سر التعظيم، فلا يعظم مع تعظيم الله عظيم، ولا يكسر مع كسرة كمالات الله كثير. فالله أكبر والله أكثر والله أوسع والله أعظم. هكذا أظهر منته: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. فلما عظم الله لم تتأثر قلوبهم. ولما سمع خالد بن الوليد رضي الله عنه عنديا في جيشه يقول: ما أكثر الروم، وكانوا يزيدون على 10 أضعاف جيش المسلمين، نظر إليه بشمئزاز وبتنبيه وقال: لا، قل ما أقل جيش الروم. إن الجيوش تكثر بالتأييد. هكذا ثبتوا لوجود الأمر الأول التعظيم: واذكروا الله ولا تذكروا سواه لعلكم تفلحون وأنتم في تلك الدولة. وقال لموسى عندما وجهه إلى فرعون، وهو لقاء شديد ودورة يقف فيها موسى وهارون من بني إسرائيل من الفئة الأقلية المستضعفة أمام الفرعون المتغطرس المتجبر الذي يملك المال والعتاد والعدد والعدد، ويذهب رجلان فيسلمهم الحق سبب الثبات، يقول لهما: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. لا تتوقفا لحظة عن ذكري. هذا هو سبب ثباتكما أمام الفرعون. إياكما أن تغفلا. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. معكما سر الثبات. لهذا لما تعجب أهل مصر كما تعرفون من موقف العز بن عبد السلام لما وقف وأفتى فتواه الكبيرة التي أمر فيها المماليك الذين كانوا عبيدا، قال لهم: اشتروا أنفسكم ثم احكموا مصر، فالإسلام لا يجيز أن يحكم عبد. عندكم أموال اشتروا أنفسكم، انزلوا إلى السوق واشتروا أنفسكم. قالوا: أنت تخاطب سلطان مصر، تعرف ما تقول؟ تخاطب سلطان مصر، كيف تجرؤ؟ كيف تستطيع؟ كيف تقدر؟ كيف تثبت؟ قال كلمته التي يرددها التاريخ مرارا وتكرارا: استحضرت عظمة الله فرأيت السلطان أمامي كالقط. وأما السبب الثاني، الخروج عن الفردية، الخروج عن الأنانية، الخروج عن الخصوصيات إلى الجماعية الصادقة، فتقرؤونها في مواضع كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام الذي أمره بذكر هذا السبب الأول، أمره أيضا بالسبب الثاني وبينه له وفصله، وفصله لنا حين حكاه لنا في القرآن، فقال: سنشد عضدك بأخيك. نعم، أخوك مؤازرك أنت بفرديتك لا شيء، بأنانيتك لا شيء، أنت بأخيك قوي، أنت بأخ صادق مؤازر مثبت يخف معك في سرائك وضرائك، ثابت على الحق. لكن من غير أخ، من غير جماعية صادقة، أنت ضعيف. هو الذي قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كنت اليوم أقرأ في الصباح في كتاب الله تبارك وتعالى، استوقفتني آية قوله تعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحابه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما
فترى الودق يخرج من خلاله. قلت يا سبحان الله، هي صورة يقول بعدها إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أين العبرة؟ قلت الحق سبحانه يرسل إلينا في هذا النص رسالة. السحاب، السحابة وحدها لا تمطر مطرة، السحابة وحدها لا تمطر مطرة، والسحاب المتفرق لا يمطر مطرة. ألم ترى أن الله يزجي سحابة يسوقه بعضه إلى بعض؟ ألم ترى أن الله يزجي سحابة ثم يؤلف؟ انظر، اقرأ هذا التعبير القرآني، يؤلف. فإذا لم يحصل هذا التأليف الباطن في الجماعية الصادقة، لا قيمة لاجتماع الأشباح. لا تتوهم أن اجتماع الأشباح يفيد أو يثبت، لا، اجتماع الأرواح، اجتماع القلوب، الائتلاف. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق، ترى المطر يخرج من خلاله. إذن لا فائدة، لن نكون منتجين حتى يكون هذا الركام النوراني، هذا التأليف. من غير هذا التأليف يؤلف بينه لن يخرج منا غيث للعالم أبدا. إذا بقينا متناحرين، إذا بقينا كل منا يبحث عن شهرته، يبحث عن سمعته، يبحث عن مصالحه، لا يسلم أهلنا نحن الرسالة. ما يوجد فارق بيننا وبين الأحزاب التي تدعو إلى مصالحها. عباد الله هم الذين توجهوا بكليتهم إلى الله فكانوا أهلا لحمل الرسالة. لماذا لا ينصحوا الدعاة بعضهم مع بعض؟ ما السر؟ السر هو الأنا، السر هو الهالات التي تبنى حول الأشخاص والتي يخاف أن تهتز. أين الانصهار في معنى الرسالة؟ أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا لم توجد المحبة إذن مشكوك في الإيمان. وأختم بآية جمع الله سبحانه وتعالى فيها سببي الثبات، التعظيم والجماعية الصادقة، في سورة الأنفال في قوله سبحانه وهو يخاطب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فأشار في هذه الآية إلى الأمرين معا: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يكفيك الله، يكفي باطنك، فليستغني باطنك بالله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فوجدت الجماعية التي خرجوا فيها عن خصوصياتهم وفردياتهم وباعوا أنفسهم وأموالهم لله، فانصهروا في بوتقة واحدة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.